أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. عنوان هذا الدرس: دراسة حياة الأئمة عليهم السلام بنظرة كلية. حسب ما هو السيد الشهيد الصدر الأول عنوانها بذلك، كأنه توجد طريقتان لدراسة حياة الأئمة وسيرتهم عليهم السلام. الطريقة الأولى المتعارفة، وهي أن تتناول سيرة كل إمام، تبدأ ولد كذا، أولاده كذا، عاصر الخلفاء الفلانيين، مناقبه كذا، إلى وفاته كذا. هذه الطريقة المعروفة، وهي اللي نسميها الدراسة التجزئية، بمعنى كل إمام تتناول سيرته على حدة بمعجل عن الأئمة الآخرين. المطلوب هنا في هذه الدراسة هو دراسة حياة الأئمة عليهم السلام بنظرة كلية، بمعنى أن ينظر إلى الأئمة مجموعهم كوحدة واحدة، وتكون هذه طبعا الدراسة مرحلتها لاحقة بعد تلك الدراسة التجزئية. يعني أنت تحتاج أولا أن تدرس كل إمام على حدة بالنظرة التجزئية اللي شرحناها، ثم تنظر إلى المجموع نظرة واحدة لتستخلص من المجموع الأدوار بحسب عنوان البحث، الأدوار المشتركة التي مارسوها عليهم السلام، لأنه قد لكل إمام بحسب الظروف والملابسات يتصرف في آليات عمل تختلف عن آليات عمل الإمام الآخر، لكن هم بالنتيجة عندهم دور واحد وهدف واحد يعدون يعدونه. بالنظرة التجزئية راح تشوف آليات العمل مختلفة، لكن بها النظرة الكلية راح تشوف لها أن الهدف واحد، وإن تنوعت آليات العمل وأساليبه بحسب الظروف والملابسات. فهذه هي الطريقة الثانية التي يهدف السيد الشهيد الصدر الأول إلى أن ندرس الأئمة بهذه النظرة. ويوجد، ذكرت مثالين لكي نقرب الفكرة، ذكرت مثالين لمثل هذه الدراسة. المثال الأول وهو ما طرحه نفس السيد الشهيد الصدر الأول في التفسير الموضوعي للقرآن الكريم. ذهبت التفاسير على أن تبدأ بالقرآن من أوله إلى آخره، أو من آخره إلى أوله، كما شرع السيد الشهيد الصدر الثاني قدس الله سره. تبقى دراسة تجزئية، بمعنى أن كل آية تفسرها بمعزل عن الآيات الأخرى، طرح شكل آخر ونمط آخر للتفسير، وما سواء التفسير الموضوعي بأني أختار في موضوع معين، عادة يكون إما معالجة لقضية نعيشها في الواقع، أو مسألة عقائدية، أو في موضوع اجتماعي، وحينئذ أحاول أن أجمع كل الآيات المتعلقة بها الموضوع في القرآن الكريم وأدرسها بشكل مجموعي، فأستخلص نظرية متكاملة حول هذا الموضوع. فهذا مثال يشبه ما نريد أن نقول في دراسة سيرة الأئمة عليهم السلام. والموضوع الآخر الذي أيضا يشبهه ما سميناه في بعض محاضراتنا بالفقه الاجتماعي، أنك تدرس الفقه الآن فقها تجزئيا من بداية كتاب اجتهاد التقليد، ثم الطهارة، ثم الصلاة، إلى آخر أبواب الفقه. لكن هالدراسة التجزئية للمسائل ما تحصل منها نظم متكامل للحياة. من هالدراسة، من هالرسالة العمل الموجودة أمامك، تستطيع أن مثلا تجد النظام الاقتصادي في الإسلام على أحكام النظام الاجتماعي في الإسلام؟ هذا ما تقدر، وإنما كن في مرحلة لاحقة بعد الدراسة التجزئية تجمع شكو مسائل متعلقة بالنظام الاقتصادي، تفرزها، ثم تنظر إليها نظرة مجموعية لتخرج بنظرية متكاملة عن النظام الاقتصادي في الإسلام. والاقتصاد الإسلامي تجد متناثر في كتاب الخمس، وفي كتاب الزكاة، وفي كتاب البيع، وفي كتب أخرى. فهذا أيضا مثال آخر لما نريد أن نقول هنا في دراسة الأئمة عليهم السلام. وتترتب على هذه النظرة الكلية لحياة الأئمة عليهم السلام ثمرات عديدة تعتبر مبررات هذا العمل الجبار، وقد أشار السيد قدس سره في البحث إلى بعضها، ونضيف نحن بعضا آخر. الثمرة الأولى: فهم التباين في السلوك والتناقض الظاهري في حياة الأئمة عليهم السلام. فبينما يهادئ الإمام الحسن أو يصالح أو يسالم بحسب التعبيرات معاوية يحارب الإمام الحسين عليه السلام يزيدا ويقدم تلك التضحيات الجسيمة. كثير من الذين في التاريخ يقول تناقض، بعضهم يقول أنا مثلا حسيني مو حسني، الحسين والحسن واحد، أنا حسيني أنا مو حسني، هم واحد، كل واحد بظروف لهم هدف واحد، لكن كل واحد آليات عمله تختلف. شوف إذن هذا أكو فد ارتكاز على أنه يوجد فد تناقض ولو ظاهري، لأنهم معصومون ومن بعهم واحد، ماكو تناقض في أفعالهم. فهذا إذن الثمرة الأولى راح نخرجها من هذه الدراسة المجموعية، سأرى أنه ماكو تناقض في أفعالهم الأئمة عليهم السلام. الإمام الحسن عليه السلام يصالح، الإمام الحسين يقاتل، الإمام السجاد يعتزل الحياة ويتفرغ للدعاء والتضرع، ويتصدى الإمامان الباقر والصادق عليه السلام لنشر علوم أهل البيت بأوسع الأشكال. فهذا إذن المبرر الأول هو إزالة هذه التناقض اللي هو ظاهري بدوي كما نعبر، خصوصا على مبنانا نحن الذي نعتقد بالعصمة. وكما عبر سيد الشهيد بن مسن قال ستزول كل تلك الاختلافات والتناقضات لأنها تبدو على هذا المستوى، أي مستوى الدراسة المجموعية الكلية، مجرد تعابير مختلفة عن حقيقة واحدة، وإنما اختلف التعبير عنها وفقا لاختلاف الظروف والملابسات التي مر بها كل إمام وعاشتها القضية الإسلامية والشيعية في عصره، عن الظروف والملابسات التي مرت بالرسالة في عهد إمام آخر. هذه إذن الثمرة الأولى. الثمرة الثانية الإجابة عن عدة تساؤلات قد لا تكفي النظرة التجزئية بالإجابة عليها. مثلا هل سعى الأئمة عليهم السلام لتسلم الحكم؟ الدراسة التجزئية ما تعطي الجواب. شوف الإمام السجد عليه السلام مثلا أزل الحياة تماما، شوف الإمام الصادق والباقي اتجهوا إلى العلم وقطعوا الصلة بحسب الظاهر تماما عن مثلا بني الحسن الثوار والآخرين. تجد الإمام عليه السلام والإمام الحسن تسلموا حكم. فبالدراسة التجزئية إذن ما راح تقدر تحصل فد موقف واضح الإجابة عن مثل هذه التساؤلات. هل سعى الأئمة عليهم السلام تسلم الحكم؟ وهل عجف الأئمة عليهم السلام عن العمل السياسي بعد فاجعة كربلاء؟ ما حتى بعض الشيعة يؤمنون بذلك، لأن الأئمة بعد فاجعة كربلاء اعتزلوا العمل السياسي وتفرغوا للعلم والعبادة فقط، وقد ترتبت على ذلك على النظرة وعلى الارتكاز آثار سلبية، ولازلنا الحوزة تعيشها إلى الآن في الانكماش وترك العمل الاجتماعي والعمل بالتقية أزيد مما ينبغي وعدم استثمار الفرص المتاحة، كلهم لأن خرجوا بعد النظرة على أنه بعد الإمام الحسين عليه السلام بعد اعتزل العمل وتفرغوا للعلم والعبادة. لأن هالنظرة المجموعية راح تجيب لك عن مثل هذه التساؤلات اللي نظرة تجزئية ما تجاوب عليها. الثمرة الثالثة الاطلاع على ضخامة الدور وجسامة المسؤولية التي كان يطلع بها الإمام عليه السلام مطلق. الإمام الحسين الآن من مثلا يرد على ذهننا لأننا لا نتذكر منه إلا قضية كربلاء، تعلم الأدوار التي مارسها الإمام الحسين عليه السلام في حياة الأمة وفي حياة وأثر على رسالة الإسلام. ما الإمام السجاد عليه السلام أيضا من يجير في ذهنه يمكن ما أكثر من تتذكر مظلوميته مثلا وحزن على أبي وقضية يخرج بالليل يدور على عوائل الفقراء يعطيهم. لأن بها الدراسة المجموعية والنتائج الضخمة راح تحصلها راح تعرف ماذا كان يمارس الإمام من دور ويفتح من مسؤولية في حياة الأمة. هذه إذن الثمرة الثالثة، ومنه نعرف الأبعاد الحقيقية للإمامة كمنصب ولدور الإمام في الحياة الإسلامية مقابل المسؤوليات الهزيلة التي أعطاها علماء مذاهب غير الإمامية للخليفة. تقرأ كتب لهم كتب في هالباب وتقرأ ما هو دور الإمام بالنسبة لهم، تجد في الدور ضئيل، أبسط إنسان عادي يقوم بأكثر منه. هذه إذن الثمرة الثالثة. ولنرد على التصور الشائع لدى الكثير من الناس الذين اعتادوا أن يفكروا في الأئمة عليهم السلام بوصفهم أناسا مظلومين فحاش قد أقصوا عن مراكز القيادة وأقرت الأمة هذا الإقصاء وذاقوا بسبب ذلك ألوان الاضطهاد والحرمان. فهؤلاء الناس يعتقدون، وبعضهم من طبعا شيعة من أتباع الإمام عليه السلام، يعتقدون أن دور الأئمة عليهم السلام في حياتهم كان دورا سلبيا على الأغلب نتيجة لإقصائهم عن مجال الحكم فهذا التفكير بالرغم من أنه خاطئ مو هنا المشكلة، وإنما يعتبر خطرا من الناحية العملية، لأنه يحبب إلى الإنسان السلبية والانكماش والابتعاد عن مشاكل الأمة ومجالات قيادتها. تعلمون أنتم حمزويين الحوزة ما زالت يعني إلى الآن في الغالب وفي اتجاه الأكثر هو التميل إلى ناس مظلومين مضطهدين أقصوا عن حقهم الذي ينبغي والموقع اللائق بهم وعليه، فيجب أن يعيشوا حياة العزلة والاضطهاد والحرمان والمظلومية. ما كانوا هكذا حينما في نهاية الدراسة تشوف الأدوار التي مارسوها تجد هذا مو بس تفكير خطأ، خطر لأنه راح يورث هذه النظرة لدى كل الأجيال ويقعدهم عن العمل. لهذا أعتقد أن من ضروراتنا الإسلامية الراهنة أن نثبت خطأ ذلك التفكير وندرس حياة الأئمة على أساس نظرة كلية لتبين إيجابيتهم الرسالية على طول الخط ودورهم المشترك الفعال في حماية الرسالة والعقيدة. الثمرة الرابعة إحراء الفكر الإسلامي والإنساني عموما بنظم ورؤى ناضجة ومتكاملة. من تدرس الأئمة بحياة تجزئية راح تنظر إلى هذه الحالات وكأنها ما نسمي بالفقه يعني حكم في واقعة، وهذا حكم في واقعة، وهذا في حكم حكم في واقعة. ما راح تستقلش نظرة متكاملة لي مثلا اللي عبرنا قبل قليل بالفقه الاجتماعي، ما تخرج بالنظرة متكاملة عن في موقف معين أو عن فكرة معينة. فإذا درست بهذه النظرة المجموعية كما شرحنا ذلك في بحث الفقه الاجتماعي اللي ألقيناه في مناسبة سابقة، والله راح تخرج برؤية متكاملة لمختلف قضايا البشرية النفسية والأخلاقية والاجتماعية والفكرية ومواجهتها بالأساليب المتعددة لنستفيد منها عند مواجهتنا لنفس تلك القضايا، بدلا من أن تلهث البشرية حتى تتعب للوصول إلى نظام يكفل لها السعادة حتى يتراءى لها أنها قد وجدته. هذه الأنظمة التي هي تبتكرها هذا هو سراب بقيعة يحسبه الظمآن معه. أما الدراسة التجزئية فتقدم رؤية ناقصة ومشوشة. الثمرة الخامسة اكتشاف الترابط الوثيق بين أعمالهم عليهم السلام، وأن بعضهم يكمل دور بعض بما يشبه العمل المؤسسي، وليسوا أفرادا الأئمة عليهم السلام ليسوا أفرادا متفرقين يعمل كل منهم بغض النظر عما أنجزه الآخر وحققه. فستكتشف على أنه عمل ما يسمى بالمصطلح اليوم عمل مؤسسي، كل واحد يأتي يكمل ما أنجزه الآخر. الثمرة السادسة وهي من تعليقات سيد الأستاذ عن صدر الثاني قدس المجلس، إذا أخذنا بالنظرة التجزئية منفصلة عن النظرة الكلية فإننا عندئذ سنسيء الفهم ونخلط بين الموضوعات، ومن ثم نخلط بين الأحكام كما هو واضح لمن يفكر. يعني الخطوة الأولى شلون بالمدارس نقول فهم السؤال مش في الجواب، فحينئذ إذا تدرس الأئمة نظرة تجزئية راح يصير عندك خلط بالموضوعات، وتعرف كل حكم وكل موقف هذا موضوع شنو، راح يصير خلط. إذا درستها بنظرة مجموعية كلية لا راح تكون عندك الموضوعات واضحة وبالتالي الأحكام عندك واضحة. والفقيه على كل خير من يفهم ذلك، خصوصا إن شاء الله فضلاء وصلت مرحلة وربما بعضكم حتى يقوي نفسه يمارس. يعني حقيقة من جنة نحن طلاب كفاية يعني كنا فضوليين وأساتذة يشجعونا على ذلك، يعني يعطونا فد مسألة يقول روح ابحث هاي الفقه استدلالي، حتى ما تطبع رسالة عملية ولا تتحمل مسؤولية المكلفين، بس جرب نفسك انت وفق القواعد الأصولية ارتكزت في ذهنك والله ابحث لي بالمسألة الفلانية. فأنت إن شاء الله بهالمستوى تفهمون يعني الفقه كيف يستنبط حكما معينا إلى مو يدرس كل الروايات وكل الحالات الجاية في باب واحد، يمكن تلقى 30 رواية مختلفة بالتفاصيل وبعضها متعارضة. هاي من تنظر لها نظرة تجزئية كل شيء ما راح تقدر تسوي، أولا متعارضة ثانيا بالتفاصيل مختلفة بعضها عن بعض، لكن ما تخليها قبالك كلها وتدرسها بنظرة مجموعية تخرج بحصيلة وتخرج بنظرية ورؤية واضحة توفق بين هذه الجزئيات. فالفقه إذا قصدي أكثر واحد يفهم ما نريد أن نقول هنا في دراسة حياة الأئمة على السلام، تدرسها بنظرة تجزئية راح تقع فيها الإشكالات لكن لو تخليها كلها قدامك في الشاشه مثلا وتستنبط منها المواقف تكون ذات ثمرات كثيره. هذه الثمرات اذا اللي ذكرناها. ثم نقول والالتفات الى هذه النتائج وهذه الثمرات السته التي ان شاء الله نحصلها من النهايه مهم بالنسبه الى العلماء الذين هم ورثه الانبياء والائمه عليهم السلام والمواصلون لدورهم والمتحملون لمسؤوليتهم في حدود ما هو متاح لهم وما احوج المرجعيه الشريفه في هذا العصر، عصر صراع الحضارات وحوار الحضارات وعصر الظلم والانحراف وعصر العلم والتكنولوجيا، ما احوجهم الى تحقيق هذه النتائج واستيعابها والاستفاده منها لتتحقق الوراثه الحقيقيه لهم. لماذا نحن مرات كثير تمر بنا مواقف ما عندنا رؤيه واضحه عليها؟ ما عندنا رؤيه واضحه عليها، ما عندنا النظره المتكامله هذه للموضوع، عندنا معلومات مشوشه. عندنا معلومات مشوشه لانه ناتجه من مواقف تعدي اول وهله متعارضه ومتضاربه، اما لو كانت عندنا رؤيه متكامله لكان ما تحيرنا في المواقف. لانهم لا يستطيعون فهم كل ما يجب عليهم الا اذا عرف كل الادوار التي مارسها الائمه عليهم السلام، لان بعض الائمه قد تتسنى فرصه القيام بعدد منها ولا يتحقق موضوع ادوار اخرى. هذه ايضا يمكن تعد ثمره مستقله اضافه الى الثمرات الاخرى، لان الائمه عليهم السلام تفترض هي 100 موضوع امامنا في الحياه و100 مشكله. مو بالضروره ان هل 100 مشكله كلها واجهها الامام علي بن ابي طالب، ولا بالضروره انها كلها واجهها الامام الحسن عليه السلام او الامام العسكري عليه السلام، وانما يمكن الامام علي عليه السلام واجه 80 منها. الامام العسكري واجه 80 منها، لكن بينهما عموم من وجه مع التي واجهها الناس. فمن راح تدرس المجموع راح تحصل على كل ال 100 موقف يداخل هذه المواقف بينها. فهذه اذا ايضا ضروريه. وقد ذكر الشيخ قدس الشرف اللاتن مثالا لهذا الدور المترابط، مثال في قلب الفكره، وهو حرص الائمه عليهم السلام في الاجيال المتعاقبه على الحفاظ على تواتر النصوص عبر اجيال عديده حتى تصبح في مستوى من الوضوح والاشتهار لتحدى كل مؤامرات الاخفاء والتحريف. شو من الادوار المشتركه تكون مثلا. فالامام علي عليه السلام يستنشد الصحابه سنه 36 هجريه الذين سمعوا حديث الغدير في حقه فشهدوا له امام من لم يسمع. ثم يجمع الامام الحسين عليه السلام سنه 58 للهجره بعد 22 عاما بقيه الصحابه والتابعين ويستشهدهم على هذا الحق فشهدوا له. وكذلك يفعل الامام الباقر عليه السلام المستشهد سنه 114 للهجره. وهكذا تناقلت الاجيال هذا الحق الصريح وبلغ حد التواتر الذي لا يمكن انكاره. هذا نموذج للدور المشترك الذي مارسوه، وهو تكريس وتاكيد وحفظ حقهم في هذا الموقف. ويعقب السيد قدس سره لان نص كلامه، لان يعني ذكرنا في الدرس البارحه ان هذا الكتاب كله انما هو شرح وبيان للبحث. يقول ان وجود دور مشترك مارسه الائمه عليهم السلام جميعا ليس مجرد افتراض نبحث عن مبرراته التاريخيه، وانما هو مما تفرضه العقيده نفسها وفكره الامامه بالذات، لان الامامه واحده في الجميع بمسؤولياتها وشروطها، فيجب ان تنعكس انعكاسا واحدا في سلوك الائمه. فمساله مو مبتكره او فرضيه دا اقولها وابحث عن ما يعززها ويؤكدها، هي نابعه من عقيده الإمام علي لانها ذات اصل واحد، وما دام الاصل واحد والسبب واحد فلازم الاثار ايضا تكون واحده. مهما اختلفت الوانها الظاهريه بسبب الظروف والملابسات، ويجب ان يشكل الائمه عليهم السلام مجموعهم وحده مترابطه الاجزاء، يوصل كل جزء في تلك الوحده دوره، يواصل كل جزء في تلك الوحده دور الجزء الاخر ويكمله. ولاجل هذا اذا اقتضى كمال البحث شرح فكره الامامه. الان اصبحنا لكي نشرح هذا المطلب اذا علينا ان نشرح فكره الامامه بشروطها ومسؤولياتها وكيفية جهة الإمام ونحوها من المطالب، نعلم كيف أن هذا الشيء الذي نقترحه وندعو له هنا إنما هو نابع من أصل الاعتقاد بالإمام وليس فرضية نقولها. لكننا بالدرس السابق قلنا أو كنا هذا البحث اللي هو عقائدي إلى كتب العقائد الموجودة هنا. بقي هنا أريد أن أجيب عن تساؤل حاصله، ما دمت تتحدث عن الدور المشترك راح يواجهنا في الإشكال. أننا نلقب الإمام جعفر بن محمد عليه السلام بالصادق، نلقب الإمام موسى بن جعفر بالكاظم عن السلام، وعلى الآخرون ليسوا كاظمين للغاية، الإمام الحسن الصدق نسميه كريم أهل البيت، وعلى الآخرون مو كرماء، الإمام علي عليه السلام والحسين الصدق نصفهم بالشجاعة، فعلى الآخرون مو شجعان. هذا ما دام تتحدث عن الدور المشترك فليت تجيبني أيضاً عن هذا الإشكال، ولماذا اختصوا مثل الأئمة عليهم السلام بهذه الألقاب؟ هل يعني هذا تفوق كل واحد منهم بهذه الصفة وكماله من هذه الجهة؟ يعني أن الإمام مثلا الكاظم الإسلام متفوق على بقية الأئمة من ناحية كظم الغاية، وأن الإمام الحسن الصدق متفوق على الأئمة الأخرى من ناحية الكرم، ذلك اختص به؟ وهذا يعني إشكالين، أحدهما أن الإمام هو أكمل أهل زمانه من جميع الجهات وبكل الصفات، فلا معنى لكمال صفة أكثر من أخرى. الإمام موسى بن جعفر كما هو كاظم الغيظ كذلك هو كريم وكذلك هو شجاع وكذلك هو رضا وكذلك هو صادق وكذلك هو باقر. هل من نركز على صفة الكاظمية عند كاظم الغيظ يعني أن هذه الصفة أكمل من صفات الأخرى وركزنا لقل بها؟ وهذا خلاف ما نعتقد من أن الإمام حائز على الكمالات في جميع الاتجاهات. هذا إذن من بعد أول إشكال. والثاني هذا باتجاه نفسه، والإشكال الثاني صار باتجاه الأئمة الآخرين، أعتقد كلهم بلغوا درجة الكمال، فهل الإمام الكاظم هو أفضل من بقية الأئمة من ناحية كظم الغيظ، وعلى أن الباقر أفضل من الأئمة الآخرين من ناحية بقر العلم؟ فهذا الإشكال يمكن أن يصاغ من جهتين، والجواب طبعا ممكن نجاوب به ثلاث وجوه لهذا الإشكال، ثلاث وجوه. بعض الأجوبة مع التسليم بالاختصاص الصفات إذا صح التعبير، وبعضها لا. والجواب أنهم مشتركون ومتحدون فعلا في جميع الفضائل، إلا أن الذي أثار هذا الإشكال أمور. الأول أن هذه الصفات ثلاث أجوبة راح نجاوب هذا الإشكال إذن، وهي نابعة من فهم منشأ هذا الإشكال. الجواب الأول أن هذه الصفات كظم الغيظ الشجاعة الكرم إنما تظهر للآخرين بآثارها. طبعا كيف تعرف أن زين من الناس كريم؟ فهو عمله في الخارج، كيف تعرفه شجاع؟ شوف عمله في الخارج. فحينئذ أن هذه الصفات إنما تظهر للآخرين بآثارها، ولا تحصل آثارها إلا إذا توفرت موضوعاتها والمواقف التي تبرزها وتكشف عنها. افترض الشجاعة، إذا ما يدخل الرجل في معركة وفي مواجهة شلون تعرف هذا شجاع؟ تبقى هذه الصفة كامل. افترض صفة الكرم، إذا الناس كلها شبعانة وماكو فقير، افترض في زمان الإمام الرضا عليه السلام ماكو فقير، فشلون تختبر كرم الإمام الرضا عليه السلام؟ هذا المنشأ الأول الإشكال، أن الصفات هي كلها موجودة عند الأئمة عليهم السلام، لكن كل إمام ظروفه تختلف عن الآخر، وهذه الصفات ما تظهر إلا بتحقق موضوعاتها في الخارج. فبعض الصفات ما تحققت موضوعاتها في الخارج للأئمة عليهم السلام فما ظهرت للآخرين، بس هو طبعا متصف بها. فلما كان أمير المؤمنين عليه السلام في زمن حرب وقتال في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي عهد خلافتي بدت شجاعته بوضوح، وكذا شجاعة الإمام الحسين عليه السلام حيث كان تكليفه مقاومة الفاسقين، بينما كان تكليف الآخرين من الأئمة عليهم السلام التقية والصبر والمداراة، وهم جميعا أشجعوا أهل زمانهم. أما الباقر والصادق عليهم السلام فقد أتيحت لهما فرصة نشر علومه على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث عاش ضعف دولتين هما الأموية في آخر أيامها والعباسية في أوائل عهدها، فخفت قبضت. هذا آخر الكلام الذي نعلمه. وقد تكون العبادة عند إمام أظهر منها عند غيره، لماذا؟ لأن مثلا حين نقول الإمام عليه السلام الإمام السجاد زين العابدين، الإمام الصادق ليس زين العابدين، أيضا زين العابدين، لكن لماذا اختص الإمام السجاد بذلك؟ لقلة اطلاع الناس على حال الآخر مثلا، أو قصر عمره مثلا، وغير ذلك. وإلا هم كلهم أعبد أهل زمانه، وقد يظهر الحلم مثلا. نقرأ في حديث الإمام الكاظم الشام أنه كان كاظم الغيظ وكان حليما، ولم مثلا تذكر هذه الصفة للإمام الصادق عليه السلام. لماذا؟ لكثرة ما ابتلي به الإمام الكاظم عليه السلام من الأذى ووقاحة الأعداء، فظهرت صفة الحلم. ولو تعرض الإمام الصادق عليه السلام من نفس المواقف ظهرت منه نفس الصفة. إذن هذا الجواب الأول، أن هذه الصفات إنما تظهر إلى الخارج لتحقق موضوعاتها، والأئمة عليه السلام ليسوا سواء بتحقق موضوعاتها. بعض الأئمة تحققت أمامهم موضوع صفات معينة، بعض آخر. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، أن السؤال أصلا ليس بصحيح، لأن الصفات والفضائل التي نقلت عن بعضهم خاصة نقلت مثلها عن الآخرين، فإثارة الإشكال نابع من الجهل بتفاصيل حياة الأئمة عليهم السلام. فمثلا عرف عن السجاد عليه السلام صدقة السر، وأنه يجوب بيوت الفقراء والمحتاجين ليلا، وكان يعول بأكثر من 400 بيت في المدينة، وتم التركيز عليها في حياته عليه السلام دون الآخرين، وكأن الإمام متصل بأدب الآخرين. ولكن لو تحرينا سيرته عليهم السلام لوجدنا في تاريخ الإمام الحسين عليه السلام مثله، نفس الشيء. راجع مناقب أهل أبي طالب الجزء الثالث صفحة 222، والإمام الصادق عليه السلام أيضا تجد نفس التصرف بالمناقب الجزء الثالث صفحة 294. في حياة الإمام الكاظم عليه السلام نفس التصرف أيضا المناقب الجزء الثالث 433. إذن هذا الشيء موجود، هو فعلا في حديث، لكن جعلنا بالتفاصيل أتمامه يظهر لنا وكأن هذه الصفة موجودة عند إمام دون الآخر. هذا الجواب الثاني. الجواب الثالث، أن هذا السؤال مبني على ضيق في فهم هذه الصفات والملكات الحميدة. فهل أن الشجاعة هي فقط الضرب بالشيء حتى يقال أن الإمام عليه السلام والحسين بدت شجاعتهم دون الآخرين؟ الشجاعة ليست هي فقط الضرب بالشيء حتى تقول أنه مثلا ليس الإمام السجاد عليه السلام في قمة الشجاعة وهو يقف أسيرا مكبلا بين يدي يزيد في عاصمة ملكه، وقد ملأته نشوة الانتصار وجهوه، ثم يخطب تلك الخطبة الجليلة يعرف فيها فضل أهل البيت عليه السلام ويفضح إعلام بني أمية المضلل؟ كيف تكون الشجاعة أكثر منها وهو في قبضة معاصمة ملكه وأسير وأسير ومكبر وكل أهل البيت ومتعلقين استشهدوا؟ يصير الشجاعة أكثر من ذلك؟ أو ينشد الإمام الهادي عليه السلام بين يدي المتوكل العباسي في قمة أمجاد تلك الدولة وقد أخذت الخمرة في رأسه ينشده ماذا؟ يستاجه كان بالإمام من وجهة نظر الحسيسة، يستاجه بأن أنشدني يا أبا الحسن مثلا، على أساس أنشده في الخمر، يعني لأنه كلش رأس دايخ بالخمر وهو في قبضتهم الإمام وتحت قصصه. هذا المتوكل تعلمون بلغت الذروة الدولة العباسية في زمن المعتصم والمتوكل الإمام عليه السلام. كلكم تعلمون ماذا أنشده؟ ثلاث الموعظة وفي التنديد بالجبابرة ومصيرهم الأسود، واتوا على قلل الأجبال تعرشوا إلى استنزلوا بعد عز من معاقلهم أين الوجوه، إلى آخر الأبيات الموجودة. فهل توجد شجاعة أكثر من هذه الشجاعة؟ إذن هذا ضيق في الفهم، هذا الإشكال يبني على ضيق في الفهم، وإلا هي هذه الصفات والملكات لها آثار متعددة، بس لأننا فهمنا ضيق نفهم من هذه الصفات اتجاها معينا تثار في نفسنا هذا الإشكال. أو مثلا أو يسأل عن بس دام تصور للشجاعة، يعني صورة للإمام السجاد عليه السلام وصورة لإمام الهادي عليه السلام وصورة لإمام الكاظم عليه السلام، يسأل المهدي العباسي وهو ليس مهديا طبعا لكن جريا نحن مع التسمية، يسأل المهدي العباسي الإمام الكاظم عليه السلام عن حدود فدس ليردها إلى ذرية فاطمة ابن رسول الله، من حدود فدس فأمناكم الرد الرجاء؟ فالإمام عليه السلام يقول له إذا ما معنى وعلمتك حدودها ما ترجع لي، قال له لا لا قل لي إياها. فيجيبه الإمام عليه السلام بكل شموخ وثقة، حدودها الأندلس غربا، إسبانيا غرب، والصين شرق واليمن جنوبا وبلاد الروم شمالا. يقول لك كل بلاد المسلمين كل هذه البلاد اللي انت تتحكم فيها هي فدك مالتنا وحقنا، أليست هذه شجاعة؟ حينما يطالبه بالكرسي الذي هو يجلس عليه وبالموقع الذي هو فيه. إذن هذا هو الجواب الثالث على هذا الإشكال، لأنه مبني على سوء فهم هذه الصفة. بقي إذن بقية قبل أن ندخل إن شاء الله في تفاصيل الموضوع، نؤجله إن شاء الله للدرس السابق بإذن الله، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.